يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، خير من قام لله وركع وسجد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم الآداب الضائعة، ولقاؤنا في هذه الدقائق المباركات المعدودات مع أدب عزيز وشريف وينبغي أن نتحلى به وألا نغفل عنه أبدا. أحبتي في الله، نحن في زمن اختلطت فيه الأوراق وتشعبت فيه السبل وهجرت فيه السنن النبوية وأغفل الناس فيه الآداب المحمدية، وهذا الأدب الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة وفي الحلقة التي تليها إن شاء الله تعالى من الآداب العزيزة الكريمة الشريفة، فما هو يا ترى؟ إنه أدب النصيحة. عنوان الحلقة إذن أدب النصيحة. أدب النصيحة من الآداب المهجورة، هو من العبادات الضائعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا عباد الله، لقد تحولت النصيحة عند الكثيرين من الناس إلى فضيحة. إيه ورب الكعبة، لقد تحولت النصيحة عند الكثيرين من الناس إلى فضيحة. ترك الناس أدب التناصح وانغمسوا في سوء التفاضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع أن النصيحة عماد من أعمدة الدين، بل قال بعض أئمة الإسلام إن حديث النصيحة يدور عليه مدار كل الإسلام. اسمع إلى ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثة. قال تميم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام النووي وهو يعلق على هذا الحديث: وهذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وأما ما قاله بعض أهل العلم من أن هذا الحديث ربع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوا، بل كل الإسلام كله مداره على هذا الحديث وحده. ده كلام النووي. قال: ومعنى الحديث الدين النصيحة يعني عماد الدين وقوام الدين هو النصيحة. وهذه الكلمة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني عماد الحج على الوقوف بعرفة، يعني من أغفل الوقوف بعرفة ولو فعل كل المناسك فلا حج له. الدين النصيحة، عماد الدين، مدار الإسلام، مدار الإسلام على النصيحة. والسؤال: ولكن لماذا تحدثنا يا شيخ عن أدب النصيحة؟ الجواب: لأنه أدب من جملة الآداب التي ضيعها الناس، ونحن في سلسلة الآداب الضائعة. لماذا الحديث عن أدب النصيحة؟ والجواب: لأن حال الأمة اليوم إلا من رحم الله منها هو القعود عن النصيحة، مع أن الأصل في أمة الإسلام التناصح والصدع بالحق وقول الحق ولو كان مرا، هذا هو الأصل فينا. قال رب العالمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم يا عباد الله، إن التناصح بأدبه كاد أن يفقد في زماننا هذا. إن التناصح بأدبه، بروز لكلمة بأدبه، إن التناصح بأدبه كاد أن يفقد في زماننا هذا. بل إن البعض ينكر عليك إذا نصحت البعض بأدب، فيقول لك: يا شيخ خليك في نفسك يا أخي، يا جدع خليك في حالك، انت هتصلح الكون، وانت مالك، امشي جنب الحيط، انت هتصلح الكون يا عم، دع الملك للمالك، دع الخلق للخالق. سعد قال مفيش فايدة، يا رجل انت مالك، يا رجل لو نزلت أرض تعبد العجل حش وديله، لو كان سيدك عجل اتعلق بديله، شوف شوف شوف، لو كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي، لو كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي إني فقدة. إذا قام بعضنا ينصح لبعض الناس تجد من المخذلين من يخذلونه عن النصح بهذه العبارات والأمثال الشيطانية التي ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا الحديث عن النصيحة؟ لأن حال الأمة اليوم إلا من رحم الله هو القعود عن النصيحة. لأن من الناس من ينكر عليك إذا نصحت لبعض الناس بأدب بهذه العبارات والأمثال المخذلة. لماذا الحديث عن النصيحة؟ لأن معظم الناس على كل المستويات إلا من رحم الله يرفضون النصيحة، بل إن بعض الناس يعتبر تقديم النصيحة له وإن كانت بأدب فيها شيء من التنقص والاحتقار وحط المكانة، ويسلكون مع الناس مسلك فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا مولانا، يا عم الشيخ، يا علامة، يا دكتور، يا مهندس، يا سعادة الباشا، يا ضابط، يا وزير، يا ريس، إذا ذهبت تنصح بعض الناس وإن كنت تنصح بأدب يعتبر النصيحة فيها انتقاص من القدر وحط من المكانة، ولا يرى لنفسه عيبا أبدا، ولا يرى لنفسه خطأ أبدا، ويسلك معنا مسلك فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، هو كده، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهو لا يرى لنفسه خطأ، بل لا يرى الحق مع أي أحد سواه، هو الوحد العالم، العلام، الحبر، الفهام، العبقري، الذكي، الألمعي، الفصيح، هو أنت يا أخي معصوم؟ هو أنت النبي محمد يا أخي؟ هو أنت ملك مقرب يا أخي؟ أي حد فينا يغلط؟ وأي حد فينا إذا نصح بأدب لو كان عنده دين أصلا وعلم حقيقي لابد أن يقبل النصيحة؟ نحن في زمان لا يقبل معظم الناس فيه النصيحة. إذا ذهب ولد ينصح لولده، إذا ذهب ولد ينصح لوالده، تلاقي أبو يقول له: الله الله، بقى انت يا واد يا ابني امبارح جاي تعدل عليا، يا واد انت اللي عمرك يومين جاي تعدل عليا، تعرف انت ايه في الدنيا؟ شفت ايه؟ والله يا اخوانا الدنيا تقل خيرها، والله القيامة على الابواب، صدق اللي قال الانصاص قامت والقوالب نامت. مش في ابهات كتير بيعملوا كده؟ يا راجل ده سيدنا داود النبي الملك قضى في قضيتين بحكمين وراجعه فيهما ولده سليمان، فرجع النبي الملك داود عن رأيه واستمع لنصيحة ولده سليمان. أدب الأنبياء سادات الناس في الأدب. فيها إيه لما ابنك ينصح لك؟ مش ممكن ربنا يفتح على ولدك بما لم يفتح به عليك؟ فيها إيه يا مولانا يا شيخنا لما تلميذك ينصح لك؟ مش ممكن التلميذ يقع على صواب يخطئ فيه الشيخ؟ ياخد الهدهد راجع سليمان وقال أحط بما لم تحط به، وعمل سليمان بنصيحته فتسبب الهدهد في دخول دولة كاملة إلى الإسلام. يا أخي ده ابن القيم راجع بعض فتاوى شيخه ابن تيمية ثم قال ومثلي ومثله كمثل الهدهد مع سليمان، قال الهدهد أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد، وسليمان هو سليمان. الأدب، احنا في زمن فعلا صار الناس على كل المستويات لا يقبلون النصيحة إلا من رحم الله تعالى ورحم الله زمانا. قال فيه عمر بن الخطاب رحم الله من أهدى إلي عيوبي. بقول ربنا يرحم اللي ينصحني نصيحة بس بأدب وبحق، يصلح في عيب، يسد في خلل، يلفت نظري لحاجة أنا مش واخد بالي منها. رحم الله من أهدى إلي عيوبي. وعندما راجعته امرأة في مسألة قال بقمة التواضع والأدب كل الناس أفقه منك يا عمر. أصابت امرأة وأخطأ عمر، وإن كان في القصة مقال روية، وأهل العلم يعرفون معنى كلمة روية، أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر يوما وأراد أن يحدد سقفا لمهور النساء، أي واحدة حتى لو كانت بنت الحج برم ديله، لو كانت بنت الباشا أغلو لا زغلو، مهما كان أبوها مهرها ما يزيدش عن 400 درهم. عايز يعمل تسعير، عايز يسهل على الشباب. قامت طلعت له واحدة ست في آخر الصف وقالت يا أمير المؤمنين أيعطينا ربنا وتمنعنا؟ ده ربنا بيقول أو آتيتم إحداهن قنطارا، يعني ينفع واحد يدفع مهر لمراته قنطار ذهب؟ عنده فلوس يا سيدي وعايزها والغوي نقط بطاقيته. أيعطينا ربنا وتمنعنا يا أمير؟ فقال عمر على المنبر الريس قال كل الناس أفقه منك يا عمر. أصابت امرأة وأخطأ عمر وعمل بقول المرأة، رحم الله هذا الزمان. وعندما استوقفته المرأة العجوز وقف وأطرق وتأطأ رأسه يسمع لنصحها، تقول العجوز يا عمر لقد كنت كافرا فأكرمك الله بالإسلام، ثم أصبحت أمير المؤمنين فاتق الله في أمة محمد يا عمر، واعلم أن من أيقن بالموت خاف من الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف من العذاب. وعمر يطرق ويسمع، قال أحدهم من هذه العجوز التي تغلظ لك يا أمير وأنت تسمع؟ إيه يا ريس ده؟ من الست دي يا ريس اللي موقفاك في الشمس وعمالة تديك في جنابك وأنت بتسمع؟ قال ألا تعرفها؟ امرأة سمع لها الله، أفلا يسمع لها عمر؟ هذه خولة التي قال الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمع الله لها، أفلا يسمع لها عمر؟ ثم قال كلمة عظيمة جدا، قال لا خير فيكم إن لم تقولوها. إذا ما نصحتوش أمراءكم بأدب يبقى أنتوا أمة منافقين، أمة مساحين جوخ، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. يبقى اللي تقول له اتق الله يزعل، والله ما فيش فيه خير. لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. لماذا الحديث اليوم عن أدب النصيحة؟ لتفشي ظاهرة الوقوع في العلماء أو التعصب لهم، وهذا مربط الفرس. لماذا الحديث عن أدب النصيحة؟ لتفشي ظاهرة الوقوع في العلماء أو الغلو في العلماء. الناس في هذا الزمان اختلفت مواقفهم مع العلماء على ثلاثة أصناف. انتبهوا يا عباد الله، ده كلام غالي جدا والله. الناس في هذا الزمان اختلفت مواقفهم مع العلماء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول صنف محب لهم، مشفق عليهم، يدعو لهم بالليل والنهار، يتحاشى الوقوع في أعراضهم، يعرف لهم فضلهم وعلمهم وجهدهم وبذلهم وعرقهم وكبدهم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ويبذل لهم النصيحة الواجبة بأدبها، ويبذل لهم النصيحة الواجبة بأدبها بطريقة تليق بمكانتهم، ويسلك في ذلك الطريق الشرعية في أدب النصيحة. اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا رب. الصنف الثاني من الناس مع العلماء صنف مبالغ في حبهم، لا يرى لهم خطأ أبدا، بل يرى أن من توجه إليهم بالنصيحة ولو كانت بأدب كأنه وقع في كبيرة. بقى أنت هتنصح للشيخ فلان، بقى أنت بترد على فتوى للشيخ علان، أنت مين أنت يا راجل؟ ده كلام، ما تسمع الشيخ قال إيه وما هي أدلته، واسمع عرضي أنا المسكين وما هي أدلتي، ثم انتصر للدليل. لا، في صنف كده من الناس يبالغ جدا في حب العلماء وعنده غلو يعميه عن أي خطأ للعلماء، ويرى أن من نصح لهم بأدب كأنه وقع في كبيرة. فإذا قلنا إن الشيخ فلان جانبه الصواب في مسألة كذا ورددنا عليه بالدليل الشرعي وبأدب، ثاروا علينا وقامت علينا الدنيا ولم تقعد، مع إن أكابر الصحابة يا أخي رد بعضهم على بعض، وأكابر الأئمة رد بعضهم على بعض، بس بأدب. أي شيخ على وجه الأرض مش معصوم يغلط. الشيخ محمد حسان مش معصوم من الغلط، الشيخ أبو إسحاق الحويني مش ملك من الملائكة، الشيخ يعقوب مش نبي من أنبياء الله، الشيخ ياسر برهامي مش معصوم من الغلط، الشيخ المقدم مش معصوم من الغلط، الشيخ سيد حسين العفاني مش معصوم من الغلط، الشيخ، كل دول أساتذتنا اللي تعلمنا على أيديهم، وإحنا خدم لكل هؤلاء وندعو لهم، لكن مش ملائكة، هم علمونا كده أنه يؤخذ من أقوالهم ويرد، وأن العصمة دفنت مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن مالك رحمه الله قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم. يا أخي، إن كان أبو بكر الصديق بيصيب ويخطئ، إن كان عمر بن الخطاب بيصيب ويخطئ، يبقى تزعل لما نقول لك الشيخ حسان مثلا أفتى بكذا وخالفناه في كذا بأدب وبدليل، الشيخ الحويني أفتى بكذا وخالفناه في كذا بأدب وبدليل. إن كان أبو بكر بيصيب ويخطئ ويرد عليه، وعمر يصيب ويخطئ ويرد عليه، من الصحابة العلماء الكبار، ومن عجب إن ممكن الناس تقعد في المسجد تسمعني بقول مثلا في هذه المسألة أربعة أقوال، قال أبو حنيفة فيها بالحرمة، وقد جانبه الصواب لأنه اعتمد على أحاديث ثبت أنها ضعيفة، ويهضم الناس هذا الكلام، فإذا قلنا وفلان من المعاصرين قال كذا وأخطأ قاموا عليك، فيقبل إنك تقول أبو حنيفة جانبه الصواب، ولا يقبل أن تقول هذا في من لا يساوي عشر معشار علم أبي حنيفة. هذا أمر عجب، هذا غلو في العلماء، هذا غلو يعمي ويصم. ذهب عروة بن الزبير مرة إلى ابن عباس وقال أضللت الناس يا ابن عباس، أضللت الناس يا ابن عباس. قال ابن عباس وما ذاك يا عرية، هو اسمه عروة، ابن عباس عايز يديله قرصة ودن، قال له يا عرية. عروة ده عالم بس ابن عباس أعلم. قال تأذن للناس بالعمرة في العشر الأوائل من ذي الحجة وقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك أو لا يريان ذلك؟ فقال ابن عباس فهل لا سألت أمك؟ أسماء أعلم منك بالمسألة دي. ثم قال توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. ده ممكن سيدنا أبو بكر يخطئ ويصيبه ويترد عليه، ممكن سيدنا عمر يصيب ويخطئ ويترد عليه، إيه المشكلة؟ أهم حاجة بأدب، أهم حاجة بأدب. ذهب رجل مرة إلى أبي موسى الأشعري قال يا أبو موسى، يا أبا موسى، وضعت امرأتي ثم جمد اللبن في صدرها فذهبت أمتص اللبن وأمجه لأخفف عنها فسبقت جرعة من لبن صدرها إلى حلقي، فماذا ترى؟ قال حرمت عليك، صارت أمك. قال انت رضعت من مراتك كده بقى؟ ده ما انا مش قاصد يا عم، ده انا بقى عليك. قال له بقت امك، خلاص خلاص بقت امك. واذهب الى ابن مسعود هناك في ناحية المسجد واسأل وارجع الي بفتوى. اما الراجل المسكين يا ولده راح لابن مسعود قال له يا ابن مسعود حصل كذا كذا كذا، سألت ابو موسى قال لي كذا وكذا، فماذا تقول انت؟ قال قال لك ابو موسى اصبحت هذه المرأة أمك؟ قم معي. راح أبو موسى ختم مجلس ابن مسعود، ختم مجلس العلم اللي هو فيه وخد الراجل من إيده وراح لأبو موسى قال له أنت أفتيت بكذا وكذا؟ قال له أيوة. ويبدو أن سيدنا أبو موسى كان يحرم بالمصة وبالمصتين، وبعض أهل العلم يقولون ذلك، والراجح أن التحريم بالرضاع يثبت بأمرين، بخمس رضاعات مشبعات متفرقات وفي الحولين في زمن الرضاع. قال ابن مسعود أأنت أفتيت بهذا يا أبا موسى؟ قال له حصل. قال يا سبحان الله، أترى هذا الأشمط رضيعا؟ الشحط ده الراجل الأشمط، عارف أشمط يعني إيه؟ يعني بقى فيه شعر أبيض مع شعر الأسود زي حالاتي كده. أترى هذا الأشمط رضيعا يا أبا موسى؟ إن الرضاع ما كان في الحولين وما أنبت اللحم. فقال أبو موسى العملاق الذي أفتى خطأ، قال لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم، وبعض العلماء من مشايخي ضبطها هكذا، لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم، وكلاهما لغة صحيح. قبل النصيحة بمنتهى الهدوء والراحة، ولم يثر على ابن مسعود قوله ازاي كده وتهزأني وقدام الناس وتلمزته، ما شتموش ابن مسعود. أمة محترمة، أمة تقبل النصيحة لأن همها إرضاء ربنا، همها النجاة من النار، همها الفوز بالجنة. فحديثنا اليوم عن النصيحة لأن تفشت ظاهرة الوقوع في العلماء، وانقسم الناس مع العلماء إلى ثلاثة أصناف: صنف مشفق عليهم، محب لهم، يبذل لهم النصيحة الواجبة بأدب، ويدعو لهم بالليل والنهار، اللهم اجعلنا منهم. وصنف يبالغ في العلماء ولا يرى لهم خطأ، وعنده غلو في العلماء، بل يرى أن من نصحهم بأدب كأنه وقع في كبيرة، وكأنهم معصومون، وكأنهم ملائكة، وكأنهم رسل، وكأنهم أنبياء. ودي برضو مصيبة. الصنف الثالث صنف متحامل على جميع العلماء، يرى أن العلماء والدعاء مصيبة الأمة، وهم السبب في ضياع الأمة. كل مجالسهم ليس فيها إلا سب فلان وشتم فلان والتنقص في فلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا رأوا لعالم خطأ واحدا نسفوا جبال حسناته، إذا رأوا لعالم قطرة من سيئة واحدة جففوا بحار حسناته. يجلسون في مجالس العلماء بروح الذبابة التي لا تسقط إلا على العفن وإلا على القذر. أحد مشايخي، وأنا لم أسمع أحدا في حياتي يتكلم في التفسير مثله، رحمه الله، أحد مشايخي حضر في محاضرة، فجي واحد من الناس اللي شكلهم كده، الراجل قعد ساعة ونصف يتكلم ويقول يعني إبداع، كلام رائع ممتع وعلم. بعد الدرس واحد قال لصاحبه: ها ايه رأيك في الشيخ فلان بقى، ايه رأيك فيه؟ قال له: يا عم هو ده شيخ؟ يا عم ده لابس فانيلا زرقاء تحت الجلابية. سب قال الله، قال الرسول، قال الأئمة، قال الصحابة، قال ابن فارس، قال الألوسي، قال لغة وقرآن وسنة وتفسير بالمأثور، وسب ده كله، قال لك عينه جابت الفانيلا اللي تحت الجلابية. هو كده روحه روح الذباب، لا تسقط إلا على القذر، لا تسقط إلا على العفن. الصنف ده كتر النهاردة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا فيا هؤلاء يا أصحاب الصنف الثالث، اتقوا الله في العلماء، فإن لحوم العلماء مسمومة. ومن عجب أن تجد طويلب علم، يعني مقبول إن عالم كبير ينتقد عالم كبير، جبل ينطح في جبل، إنما المصيبة قد تجد طويلب علم، والله لو سألت في الوضوء والله قد لا يجد إجابة، تجده لا عجبه فلان، لا عجبه الشيخ حسان، ولا عجبه الشيخ الحويني، ولا عجبه الشيخ المقدم، ولا عجبه الشيخ يعقوب، ويطعن في الشيخ الألباني أحيانا، ولا عجبه الشيخ الفوزان، ولا عجبه ابن عثيمين أحيانا. الله الله، أنت مين أنت؟ أنت مين؟ أمر عجب. وهذا والله لا يضر العلماء، بل هذا الطويلب لا يضر إلا نفسه. وأتمثل هنا قول الشاعر: يا ناطح الجبل العالي لتكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. أو كقول الآخر: فدع عنك الكتابة لست منها، وإلا اتخط ثوبك بالمداد. النصيحة من الدين، بل عليها مدار الإسلام. فما هي مشروعية النصيحة من الإسلام بالأدلة الشرعية؟ الأدلة على مشروعية النصيحة: واحد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثة. قال تميم: فقلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن ما معنى النصيحة؟ النصيحة في ثلاث كلمات بعيد عن الدش الكتير، النصيحة هي إرادة الخير للغير. سهلة؟ إرادة الخير للغير. عايز دش اسمع. قال ابن فارس: النون والصاد والحاء أصل يدل على ملاءمة بين شيئين وإصلاح لهما، والنصيحة بهذا على معنيين: المعنى الأول تخليص القول من الغش. قال الخطابي: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا خلصت العسل من الشمع، فشبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الشمع. والمعنى الثاني تحري صلاح المنصوح من المنصحة. المنصحة يعني الإبرة، والناصح يعني الخياط. فالناصح يعني الخياط يأتي بالمنصحة يعني الإبرة ليخيط الخلل في الثوب، يرقع، يسد الخلل، يستر العيوب. فالناصح يريد بنصيحته أن يستر عيوب المنصوح وأن يسد خلله. وعلى هذا فالنصيحة في ربع جملة إرادة الخير للغير، إرادة الخير للغير. بس النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كلاما عجبا. قال: الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله. وهل ربنا يحتاج إلى نصيحة منا؟ وهو القائل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أفينصح الجاهل للعليم؟ إن كان ربنا قال: ولا فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، لأن المثل يضرب من العالم للجاهل ليفهم. أنا أنصح لربنا اللي هو أنا أعلم من ربنا؟ إيه معنى بقى الدين النصيحة لله؟ قال الخطابي: حقيقة الإضافة راجعة إلى العبد لا إلى رب العالمين، فالله أغنى الأغنياء عن نصح الناصحين لأنه يعلم ونحن لا نعلم. أمال يعني إيه بقى معنى النصيحة لله؟ قال لك النصيحة لله الإضافة رجع للعبد. انصح لنفسك مع ربك. يعني إيه؟ يعني آمن بالله لا تشرك به، إلزم طاعة ربك، اترك معصية الله، قف عند حدوده. يبقى النصيحة لله يعني إيه؟ يعني آمن بربك لا تشرك به. طب والنصيحة للقرآن يعني لكتابه يعني إيه؟ يعني قف عند حدود القرآن، ائتمر بأوامره، انتهي بنواهيه. طب والنصيحة لرسوله يعني التزم بالسنة. طب والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم يعني إيه؟ يعني تبذل لهم النصح حتى تسد الخلل وتصلح المعايب. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
اهلا اهلا يا شيخ ابراهيم.
يعني والله الله العظيم ان انا بحبك في الله، اقسم بالله
وانا بحبك.
إن أنا
ربنا
بحبك في الله يا عم الشيخ.
الله يحبك ويكرمك.
بس اني والله العظيم اني عاوز اطمئن على مولانا الشيخ ابو اسحاق، بس اكتر من كده مفيش والله. ان الراجل دي يعني له معزه خاصه جدا جدا في قلب
له. يبقى انت شرقاوي؟ انت شرقاوي؟
انا من الشرقيه.
بس يبقى الحمد لله اني فرصت مخبش. ربنا يرضى عنك الشيخ الحويني. الحمد لله بخير.
والله انا بحبك في الله، وابتسامتك الحلوه دي هي اللي بتخلي الواحد يقعد قدام كانت رحمه كده.
ربنا يكرمك.
ويعني الحمد لله رب العالمين ان الامه اللي سمعها بخير بوجود حضرتك.
الله يغفر لي ولك. الله يغفر.
يعني وجود الشيخ اسحاق ومولانا الشيخ محمد يعقوب، الناس دي والله ناس محترمه جدا جدا جدا. وانت راجل لما سالوك عن الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسين يعقوب في برنامج، قلت انت حطيتني بين جبلين.
نعم.
فانت جبل من
يا اخي والله.
يا مولانا والله
الله يغفر لي ولك. يا اخي والله العظيم انا ما احب ان ادهن احد ابدا، ولكن
انا والله
اسمع الجمله دي،
ربنا يعلم.
ولكني والله العظيم ارفع من خسيسه نفسي لما اقول لاخواني في الكويت، في السعوديه، في قطر، في سوريا، في أي حد يسألني أقول أنا تلميذ هؤلاء. الشيخ الحويني ده شيخي، والشيخ حسان ده شيخي، والشيخ يعقوب ده شيخي، والشيخ المقدم ده شيخي، والشيخ سيد عفاني ده شيخي، كل دول مشايخي. والله هذا حق وأنا أفخر بذلك والحمد لله. وغيرهم كثير. نعم. فالشيخ الحويني بخير والحمد لله، وطبعا خرج من المستشفى وطلع في حلقة وفي قناة الناس، وإن شاء الله يعود إلى المنابر عن قريب إن شاء الله. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا اهلا الحمد لله. قطعت يا محمد، ربنا يردك الينا. اتصال اخر. السلام عليكم. الاخت اسماء، السلام عليكم. تفضلي يا اخت اسماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصعب؟
اهلا وسهلا الحمد لله. وطي التلفزيون يا اخت اسماء.
ازاي؟
اتفضلي اتفضلي. النهاردة ايه منك؟ لا عربي. زباينك كلهم بيقطعوا. نرجع الى درسنا. مشروعية النصيحة. اولا، حديث تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. ثانيا، روى الشيخان في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. خدوا بالكم يا أخوانا، النبي في بيعة الإسلام بيتكلم عن الخطوط العريضة في الإسلام، عن أهم أوامر الدين، عن أعظم أوامر الدين، فإذا به يجعل فيها النصح لكل مسلم. حديث ده هنرجع له إن شاء الله، بس بعد الاتصال. القريشي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
بخير والحمد لله.
الله يخليك. أنا من أهل السنة والجماعة، ولكن بعض الأسئلة خارج الموضوع يحتجون بها علينا الروافض.
هات. تفضل، هات سؤال منهم.
السؤال الأول، يحتجون علينا بما قاله الذهبي في تاريخ الإسلام السنة الحادي عشر جزء الثاني صفحة 14، يقولون: وقدم خالد على أبي بكر فقال له عمر، خالد بن الوليد، فقال له عمر: يا عدو الله، قتلت امرأ مسلما ثم نزوت على امرته لأرجمنك. هذه السؤال الأول. أما السؤال الثاني، يحتجون على صحابي معاوية، يقولون في مسند الإمام أحمد عن بريدة قال: دخلت أنا وأبي على معاوية فجلسنا على الفراش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال: ما شربته منذ حرمه رسول الله. فيحتجون علينا في هذا الحديث أن معاوية كان يشرب الخمر وقد حرمه رسول الله. هم
طيب حبيب الله، أخي في الله، بارك الله فيك، تابع معي حلقة الأحد القادم الساعة 11 ليلا، تسمع الجواب الكامل الكافي. وإن كنت أنا في هذه القناة المباركة لي 4 حلقات تكلمت فيها عن الشيعة وتعرضت لهذه الأمور، بس أنا مش عايز أخرج عن النطاق، بل لي حلقة كاملة عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه لم يشرب في حياته قطرة خمر. معاوية رضي الله عنه لم يكن ينازع عليا رضي الله عنه في الإمارة، لما كان يريد القصاص من قتلة عثمان، وكان علي رضي الله عنه هو خير من معاوية رضي الله عنهما بلا شك، كان سيقتلهم، لكن بعد أن تستقر الأمور ويوطئ الأرض على أي حال، لي حلقة عن معاوية رضي الله عنه كاملة، ولي 4 حلقات عن الشيعة، حلقة تحت عنوان حوار هادئ مع الشيعة، حلقة أخرى تحت عنوان أيها الشيعة أفيقوا، 2 حلقات تحت عنوان ماذا تعرف عن الشيعة. ريتك تراجعهم وتسمعهم وتناقشهم بالأسئلة التي فيها. اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا الأخ علي.
أهلا وسهلا، الله يكرمك.
وإياك.
الله يكرمك
يا رب وإياك.
أنا والله مش عارف أقول لحضرتك إيه، ده أنا الحمد لله إن أنا بكلمك،
ده شرف لي يا أخ علي،
بس لي رضا عند حضرتك.
أمر أمر.
في برنامج امبارح عايز أسمعه تاني.
ها، اللي هو إيه؟
برنامج بتاع
الأخ علاء،
الشيخ علاء مصعد أنور.
ما أنا مصعد أنور.
أيوة، البرنامج بتاع امبارح اللي كنت عليك زي امبارح بالليل.
طب كان بيتكلم عن إيه؟
كان بيتكلم عن توفيق عكاشة.
عن توفيق عكاشة. طيب يعني خليك مع الكنترول إخواني في الكنترول اللي يقولك الحلقة إيه. أظنها حلقة الأحد الماضي وكانت تحت عنوان الله أكبر ولله الحمد. أبو سندس السلام عليكم يا أبا سندس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرمك أبي.
ربنا يرضى عنك يا أبا سندس.
أهلا وبلك السلام عليكم يا أبي.
هذا أتشرف. عليكم السلام ورحمة
ربنا
الله وبركاته.
ربنا يخليك.
تفضل.
ماذا أفعل شيخ لو ربنا يخليك لو جت من يصب مثلا حضرتك الشيخ محمد حسان الشيخ أبو إسحاق إيه اللي أعمله؟
جميل. ماذا أفعل لو وجدت إنسانا يسب عالما؟ أقول له يا أخي إذا وجدت في فلان خطأ
تمام.
اذهب إليه.
حضرتك السؤال الثاني.
طيب
حضرتك السؤال الثاني حضرتك
قول سمعك.
واحد يعني من صاحب اللحية وكلام من ده تمام. من صاحب اللحية قال لي حديث بصراحة عمره ما سمحته. قال لي يتسوهم الاثنين اللي هو اللحية والشارب يتحلقوا الاثنين. قلت له ده فين هو الحديث؟ هات الحديث. المنظر قلت له حديث ايه الحديث صلى الله عليه وسلم اطلقوا اللحى واحفوا الشارب. قال لا مش موجود هو الرسول اصلا كان بيحفي اللحى. فصراحة يعني قلت
يعني الراجل الطيب الراجل ده يا ابا سندس قال لك قال رسول الله لا تسيبوهم الاثنين لا تحلقوهم الاثنين قال لك كده.
قل له
الشيخ مسعد بيقول لك الحديث ده رواته بمبا هو ده بيكذب على رسول الله يا ابني. والنبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النبي قال أطلقوا اللحى وجزوا الشوارب أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا له. على أي حال يا أبو سندس أنا ليا حلقة مش عايز أقعد أقول ليا في القناة دي برضو المباركة اسمها اللحية لماذا هاتها واسمعها فيها خير كثير. ولو أنا حد يقع في العلماء نقول له يا أخي انصح العالم بأدب وانصح له سرا وأنا هتكلم متى يكون نصح في السر ومتى يكون في العلن هتكلم إن شاء الله. يعني راقب الحلقة دي واللي بعدها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
الأخ شعبان ده آخر سؤال آخر اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟
أهلا أهلا.
بسم الله ما شاء الله منور علي منور الشاشة عندنا والله.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
الله يبارك فيك يا شيخ. بنقول لحضرتك يا شيخ معلش أنا ليه موضوع يعني خارج الحلقة شوية.
طب لو تكرمت علي يا أخي شعبان
منبر الرحمة ليه أخ
حبيبي في الله حبيبي في الله يا أخي شعبان يا راجل يا طيب إذا كان موضوع خاص وخارج الحلقة ومشكلة وعشان المشروع بتاع القائم عليه قناة مؤسسة الرحمة خد تليفوني من الكنترول وبعد الحلقة اتكلم معي بارك الله فيك. نرجع للموضوع ربنا يرضى عنكم. من أدلة مشروعية النصيحة ما رواه الشيخان في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. ده في بيعة الإسلام. لأن النصيحة لكل مسلم هذه عماد من أعمدة الدين بل عليه مدار الإسلام. أبو حنيفة وهذا أهديه للتجار. جاءته امرأة عجوز وقالت يا إمام أريد أن أبيع لك هذا الثوب. وكان سيدنا أبو حنيفة تاجر قماش. قلت له يا إمام عايز أبيع لك الثوب ده. قال بكم تعرضين؟ قالت بمئة درهم. قال يساوي زيادة. قالت له ادفع 200 وأكون لك شاكرة. قال يساوي زيادة. قالت يا سلام ارفع ادفع 300 وربنا يرضى عليك. قال يساوي زيادة. قالت أتهزأ بي يا إمام وأنا امرأة عجوز؟ قال لا يا أم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه على النصح لكل مسلم ونصيحتي لك ألا تبيعيه بأقل من 400 درهم. قالت وتشتري أنت بهذا الثمن؟ قال اشتري. وأخذ الثوب وقبضها الثمن. الكلام ده النهاردة مع التجار كأنه أساطير الأولين. واحد جاي بيبيع لي حاجة بمية ويتساوي 500 أخدها بمية سيما وأنا عارف أنه مزنوق مضطر ينزل من البلد اللي هو شغال فيها عشان يسافر. الكفيل عمل معاه مشكلة أنا هو له عقده مرة واحدة مراته بتعمل عملية محتاج تفطس البيعة. يا أخي ده ربنا قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يا أخي ده في أمة ربنا أهلكها كان من ذنوبها إنك بتعمل كده. كانت تبخس الناس أشياءها، تاكل حق الراجل وتقول لك أصل التجارة شطارة، ده انت مصاص دماء، ده انت دراكولا. شفت ابو حنيفة عمل ايه؟ هو ده، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. ثلاثة، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود البدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وروى مسلم في صحيحه، وده حديث من أعمدة الأدلة الشرعية على النصيحة، على وجوب النصيحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. شوف، حق يعني الأشياء دي واجبة، واجبة يعني اللي يتركها مع القدرة عليها بغير عذر يبقى آثم. حق المسلم على المسلم ست، يعني ست أشياء. ما هي؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك فانصح له. واحد بيقول لك: يا أستاذ محمد، أنا هخطب الآنسة فاطمة، ودي جارتك ومتربية معاكو، وانت عارف ابوها وعارف اهلها، وجاي استنصحك اخد البنت دي ولا ايه؟ لازم تشهد شهادة حق. اوعى تكتم عيب، زي ما انت بتقول كل حسنة اذكر كل عيب، دي شهادة، ومن يكتمها فانه آثم قلبه. كتير من الناس يكتمون الشهادة هنا ويخونون المستنصح في النصيحة، يقول له: يا زين ما اخترت، يا سلام على فاطمة دي، ده أحسن واحد، يا سلام على العيلة دي، ده أحسن عيلة. وبعدين تتجوزها تسقيك المرار ألوان وتجرعك الهوان كؤوسا، تقول له: يخرب بيتك ضيعتني، مش أنا صلاة طلبت منك النصيحة؟ يقولك: يعني كنت عايزنا أقول لك إنها أبيحة ولسانها طويل، وإن أمها بتضرب أبوها كل يوم، وهي بتقعد سهرانه يا ولدها طول الليل في الخناقه عشان بتناول امها الشبشب اللي بتضرب بيها. يعني عايز اقول لك الكلام ده، يعني ده قالوا في الامثال: يا بخت من وفق راسين في الحلال. قل له: يخرب بيتك، هو انت وفقت؟ انت لفقت، ده مش توفيق، ده تلفيق، حرام عليك. حق عليك لما استنصحك تنصحني. حق المسلم على المسلم ست، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، قل له: يرحمكم الله، وإذا مرض فعد، وإذا مات فأتبع، امشي في جلسته. يعني هذه الأمور، أنا قلت أمور واجبة وتاركها آثم، لا، فيها ما هو واجب وفيها ما هو من السنة كإلقاء السلام، وفيها ما هو فرض كفاية كاتباع الجنائز ورد كاتباع الجنائز وتشمية العطس وهذه الأمور. لكن هذه من الأمور التي هي من الحقوق التي ينبغي أن يراعيها كل مسلم مع إخوانه. لماذا الحديث أخيرا عن النصيحة؟ لأن النصيحة هي خلاصة دعوة الرسل، عصارة دعوة الرسل والأنبياء من آدم إلى مسك الختام وختام المسك محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، النصيحة. شو النبي قال؟ الدين النصيحة. شوف سيدنا صالح دعا قومه فكفروا به، ماذا قال الله في القرآن وهو يحكي لنا قصة صالح؟ قال ربنا: فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. خلاصة دعوة الرسل النصيحة، الدين النصيحة، بل حذر ربنا الأمة من ترك النصيحة وعلمنا أننا إذا تركنا النصح لبعضنا بأدب أن هذا يجلب اللعنة من الله علينا. معقول؟ إيه والله. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لماذا لا يقبل الناس النصيحة؟ ليه النهاردة لما بتنصح حد ما بيقبلش إلا من رحم الله؟ الجواب: لأن الإنسان بطبعه يدافع عن نفسه بالقول وبالفعل، كذلك ينبغي له أن يجاهد نفسه في قبول النصيحة. اسمع الحديث ده عشان تعرف هذا المعنى. الإنسان بطبعه ما يحبش يشوف نفسه غلطان، الإنسان بطبعه ما يحبش حد يبكته، الإنسان بطبعه بيدافع عن نفسه. روى الشيخان في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وطرق فاطمة فقال: ألا تصلون؟ النبي عدى بالليل على بيت سيدنا علي، خبط عليهم على سيدنا علي وسيدنا فاطمة وقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال: فانصرف رسول الله حين قلت له ذلك وضرب على فخذه بيده، وسمعته يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النبي صحيح تقيم الليل تقول له: ما أنا نايم وروح في إيد ربنا، لو أراد أن يوقظني أيقظني. فالنبي مشي زعلان يعني، وضرب على فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هو الإنسان طبعه كده. اتنين: لماذا لا يقبل الناس النصيحة؟ لأن الإنسان بيحب يتمدح، أو على الأقل لا يحب أن يذم. فأنت جاي تقول له: خد بالك يا مولانا، ده بقى الشيخ الكبير، انت غلطان في كذا وفي كذا وفي كذا، والحديث ضعيف، والمقالة دي مش عارف، والآية اللي فيها الحكم ده منسوخ. فمحدش يحب أنه يعني يتذم أو يتنق أو يبان جاهل أو مش عارف. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أي حد فينا حب يتمدح، أو على الأقل ما يتزمش. وإذا كان الواحد بيعمل عملا صالحا والناس بتمدحه، هو ذنبه إيه؟ الناس بتحبه، يعمل إيه؟ بيخطب جمعة بيحضر له مليون، يعمل ايه في الناس؟ الله، تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن ما دام أن الخطأ لا ينفك عن الإنسان ولو كان عالما، فينبغي عليه أن يقبل النصيحة، لأن قبول النصيحة من الكمال البشري وعلامة العلم الحقيقي وعلامة الأدب العالي والخلق العالي. أسأل الله أن يوفقني لما يحبه ويرضى. لسه في كلام كتير والله، أنا قلت الموضوع ده هياخد حلقتين على الأقل، هنكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونتكلم عن أدب النصيحة بقى، 1 2 3 4، وإمتى تبقى النصيحة في العلن، وإمتى تبقى النصيحة في السر، يعني هذه التفاصيل الدقيقة التي غفلها بعض الناس فجاءوا بطامات، حتى أن هناك قنوات لا هم لها بالليل والنهار إلا الطعن في العلماء، وعلماء يطعنون في علماء، ودعاء يطعنون في دعاء. ولو وفروا هذا الجهد لبث العلم لعلموا الناس العقيدة، ولعلموا الناس الفقه، ولعلموا الناس الحديث، ولهذبوا السلوك، ولوعظوا القلوب، إنما هذا مدخل من مداخل الشيطان وقع فيه الكثير. وأسأل الله لي وللجميع الهداية والسداد والتوفيق. اللهم اجعلنا من أذل خلقك عليك، ومن أذل خلقك على عبادك المؤمنين. اللهم اجعلنا من الذين يقبلون النصح. اللهم اجعلنا من الذين يقبلون النصح. اللهم اجعل كلامنا على الناس بردا وسلاما، واجعل كلام الناس علينا بردا وسلاما. ووفق الرئيس محمد مرسي للحكم بكتابك برحمتك يا رحمن يا رحيم، وكف عنه ألسنة بعض الإعلاميين الدجالين. اللهم كف عن أبناء الصحوة الإسلامية الإعلاميين الدجالين الكذابين، إنك ولي ذلك يا مولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.